بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وضعهما على الصدر. قال: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه.
نعم. وكان ينهى،
قال: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختصار في الصلاة. فما معنى الاختصار وما دليله؟ قال الشيخ الألباني في التعليق على ذلك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال: هو من حديث أبي هريرة وهو مخرج في الإرواء، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وعنه ابن حزم المحلى إلى آخر التخريج. قال: ولفظ الأخيرين إلا الطبراني نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وقال الطبراني: أحدنا بدل الرجل، وهو رواية لأحمد أيضا، وزاد أحمد والبيهقي في رواية: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خاصرته. يضع يده على خاصرته، وبهذا فسره أبو داود في سننه، وكذا الترمذي. قال الحافظ: وهو المشهور من تفسير يضع اليد على الخاصرة. قال: ثم إن الحديث أخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة، أنبأ علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري، ساق بسنده عن ابن سيرين به مرفوعا بلفظ: اختصار راحة أهل النار. وهذا إسناد ظاهر الصحة، كما قال الحافظ العراقي فيما نقله الشوكاني، وتكلم عن الرجال ثم قال: إلى أن قال رحمه الله: والحديث يشهد من رواية ابن عمر، أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طريق سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فضرب يدي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، وصححه العراقي، وسكت عنه الحافظ، ثم قال: وهو يؤيد المشهورة من تفسير الاختصار. وقد اختلف في حكمة النهي عنه. إذن النهي عن الاختصار هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اختلف في حكمة النهي عنه على أقوال كثيرة، ولو صحت الزيادة المتقدمة برواية البيهقي والطبراني لأغنت عن كل هذه الأقوال، ولكنها زيادة منكرة، اللي هي إيه؟ الاختصار راحة أهل النار. الاختصار راحة أهل النار. قال: لو صح هذا لكان حجة في الباب، ولكنها زيادة منكرة كما سبق. وقد أخرجها ابن أبي شيبة عن مجاهد من قوله: ولعله الصواب، يكون من قول مجاهد، فوهم من رواه مرفوعا. قال الحافظ: وأعلى ما ورد من ذلك قول عائشة، يعني أعلى ما ورد من ذلك في تعليل النهي عن الاختصار، قول عائشة فيما أخرجه البخاري عنها: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ: إنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود. يبقى عندنا ورد علتان: علة أنها راحت أهل النار، لكن قال الألباني هذه زيادة منكرة، وعلة أخرى وهي: إنما يفعل ذلك اليهود، وهذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها. قال الصنعاني في السبل: وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم، يعني تشبه باليهود والنصارى، تشبه بأهل الكتاب فيما يختصون به، هذا أصل من أصول الشريعة. فهذا وجه حكمة النهي، لا ما قيل من أنه فعل الشيطان، أو أن إبليس أهبط من الجنة كذلك، أو أنه فعل المتكبرين، لأن هذه علل تخمينية، وما ورد منصوصا أي عن الصحابي هو العمدة، لأنه أعرف بسبب الحديث ويحتمل أنه مرفوع، وما ورد في الصحيح مقدم على غيره لورود هذه الأشياء أثرا. يبقى استفدنا من كلام الصنعاني فوائد: أن العلل المنصوص عليها، أن المنصوص عليه يقدم على المضمون مفهوما. الأمر الثاني أن الصحيح، أن ما جاء في الصحيح يقدم على ما جاء في غيره. قال الشوكاني: والحديث يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب الأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه، والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. وبلغ ابن حزم كعادته في المنهيات، ده كلام العلامة الألباني، قال: وبلغ ابن حزم كعادته في المنهيات فقال: من صلى متعمدا واضعا يده على خاصرته فصلاته باطلة. الشوكاني حمل النهي على التحريم، وقال: لا، النهي الأصل في التحريم إلا للقرين، أخذ هذه القاعدة فقال بالتحريم. جاء ابن حزم فأخذ قاعدة أخرى، وهي أن النهي يقتضي الفساد، فلهذا إذا ارتكب مناع عنه متعمدا فسدت صلاته. فالذي قال بالتحريم بناه على قاعدة، والذي قال بالبطلان بناه على قاعدة، والذي يظهر أن هذا النهي إنما هو نهي إرشاد وتوجيه، لأن كل المنهيات في الشريعة من هذا الباب فهي من باب القيام بالكمال، وخلافها ضد الكمال، فلا يحسن بالإنسان وهو يصلي أن يصلي واضعا يده على خاصرته، هذا يتنافى مع كمال الهيئات، وعلى هذا حمل الجمهور. انتبهوا يا أخواني، عندنا الآن قواعد ثلاث بناء على كل، والقواعد الثلاث صحيحة، القواعد الثلاث قواعد عند العلماء، لكن إنزال القاعدة المتناسبة أو التي تناسب الحكم أو يستنبط منها الحكم. فالشوكاني يرى تحريم وضع اليد على الخصر، لماذا؟ قال: لأن النبي نهى عن ذلك، ولا قرينة تصرف النهي هذا، وبالتالي يبقى على أصله وهو التحريم. طيب، هذا القاعدة صحيحة عند العلم كقاعدة صحيحة، أن الأصل في النهي التحريم إلا لقرين. ابن حزم بالغ كما يقول الألباني رحمه الله تعالى، وليه نقول بالغ؟ اعتمد على قاعدة أيضا، وهو أن النهي يقتضي الفساد، وبالتالي تبطل صلاة من وضع يده على خاصرته. طيب، الجمهور يخفى عليه هاتان القاعدتان، الجمهور وضع بنى هذا على القاعدة الأصلية المعروفة، أن كل ما كان من باب الأداب والإرشاد والتوجيه فيكون النهي فيه للتنزيه، وخلاف ذلك يكون خلاف التنزيه فيكون مكروها. وعليه في باب الأداب، لو طلعت مثلا صحيح مسلم في باب الأداب وشرح النووي تجد: وقد ذهب أهل الظاهر إلى التحريم، وقد ذهب أهل الظاهر إلى التحريم، في كل شيء من هذه الأداب ذهب أهل الظاهر التحريم. مثلا في النهي عن الشرب قائما قد ذهب أهل الظاهر إلى التنزيه، وحمل الجمهور إلى التحريم، وقد تحمل الجمهور ذلك على التنزيه. فكل ما من جملة الآداب والإرشاد والتوجيه كله يدخل في قاعدة الآداب فقط، وخلافها يكون خلاف الكمال، وبالتالي يحمل النهي على الكرام. ومن أجل ذلك فتكون القرينة عندنا في كل هذه المنهيات ما هي؟ نحن لا نحتاج إلى قرينة تكون في كل نص، وإنما القرينة عندنا أن هذا من باب الإرشاد والتوجيه والحث والآداب، فيكون هذا من باب الكمال أصلا، يا جملة الآداب من باب الكمال، خلاف ذلك يكون مكروها فيكون نهي للتنزيه. يبقى أنت الآن عرفت علة الجمهور في كونهم يقولون نهي على الاختصار هنا يكون دالا على الكراهة، الاختصار مكروه، وعلة من رأى التحريم لأنه بناء على قاعدة النهي للتحريم إلا القرينة، وعلة من قال بالبطلان بناء على ان النهي يقتضي الايه؟ يقتضي الفساد. وكلها قواعد صحيحة مستقيمة. لكن هذه القاعدة قاعدة الاداب هذه قاعدة مهمة جدا، لانك لن تجد قد لا تجد صارفا لكل نهي مخصوصا، قد لا تجد صارفا خاصا في كل ناس فتحمل الامر على التحريم وليس كذلك. لكن الصارف الاكبر ما هو؟ الصارف الاكبر انه من باب التوجيه والارشاد والحث والندب على الكمال، وخلاف ذلك يكون دالا على خلاف ذلك خلاف الكمال فيكون النهي للكراهة. فالصحيح من هذا أن النهي للكراهة كما ذهب إلى ذلك الشافعي والأوزاعي وأهل الكوفة وآخرون، أن النهي هنا للكراهة من مكروهات الصلاة الاختصار، وأن الراجح في العلة أنها فعل اليهود، أنها فعل اليهود. نعم نعم. ثم هو ده دليل، امال ايه؟ ما هو ده دليل، امال هو ده ايه؟ ده مش دليل، ده ادله، لان هذا بسبر الشريعه اخذ الجمهور هذه القاعده، بسبر الشريعه كل نصوص الشريعه في باب الاداب. ما هو ده دليل، امال هو ايه؟ ده ادله. نعم. كيف قرينا مع الاسم المعتبر؟ هذه عشرات الأدلة في كل هذا، عشرات الأدلة في هذا. لو تتبع كل ما من شأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء كثيرة جدا وهي لا تبطل، نهى عن عقبة الشيطان في الصلاة، ها يبقى هذا تحرم وتبطل الصلاة؟ نهى عن أشياء كثيرة في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة في الصلاة وكلها من باب الكماليات، وخارج الصلاة، خارج في الطعام في الشراب في كل هذه الأشياء. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء وأنت تأكل، واخد بالك؟ فهل يا ترى الأكل المتسكن حرام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة جدا، في الطعام في الشراب في اللباس في الصلاة في الصوم، المنهيات كلها. نعم نعم. على أقسام، الأصل المشبع على أقسام، منها المكفرة ومنها المحرمة ومنها المكروه، يعني على أقسام على حسب نوع المشابه. نعم.
قال رحمه الله: النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم، كل هذا الكلام الذي أورده والأثر التي أورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى تدل على موضع نظر الإنسان في الصلاة. ما موضع بصره؟ أين يضع المصلي بصره في الصلاة؟ فبدأ بهذا الحديث قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. علق عليه رحمك الله. قال: أخرجه الحاكم ومن طريقه البيهقي والحازمي في الاعتبار من طريق أبي شعيب الحراني قال: حدثني أبي وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد، فقد قيل عنه مرسلا. قلت: هو على شرط مسلم فقط، فإن ولد أبي شعيب وهو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب لم يخرج له سوى مسلم، وهو من شيوخه، وابنه عبد الله ثقة له ترجمة في تاريخ بغداد وفي لسان الميزان. وأما المرسل الذي أشار إليه الحاكم فأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وساق بسنده عن أيوب عن محمد قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فذكر بنحوه، وزاد: فكان محمد ابن سيرين يحب ألا يجاوز بصره مصلاه. وقال: هذا هو المحفوظ مرسل. ثم أخرجه من طريق خلص بن بكير. المهم ذكر تخريج الشيخ إلى أن قال: قلت: والاعتماد على هذه الرواية فإن سندها صحيح كما سبق. وأما رواية يقول: وأما رواية أبو ابن أوس ففيها محمد بن يونس وهو أبو عباس الكديمي وهو أحد المتروكين كما قال الذهبي، والراوي عنه أبو علي حامد بن الرفاء وثقه الخطيب في تاريخه. والظاهر أن ابن سيرين كان يوصل الحديث مرة ويوصله أخرى، والعمدة على من وصله، والله أعلم. يبقى الشيخ صحح هذا الحديث، وهو أنه كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ولا يضره إرسال ابن سيرين، لأنه يقول هنا: والظاهر أن ابن سيرين كان يرسل الحديث مرة ويوصله أخرى، والعمدة على من وصله. قال الألباني أيضا: ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. قال: أخرجه البيهقي عن صدقة بن عبد الله بن سليمان بن زيد الخولاني قال: سمعت أبا قلابة الجرمي يقول: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز. قال سليمان: رمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده. وذكر باقي الحديث. قال بيهقي: وليس بالقوي. قلت: وعلته صدقة هذا وهو أبو معاوية السمين. قال: في التقريب ضعيف. قلت: ويشهد الحديث ويقويه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. أخرجه الحاكم وعنه البيهقي. ثم قال: صحيح عشرة الشيخين وفق الذهبي وهو كما قال. ثم أخرجه البيهقي وذكر بسند عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد. قال البيهقي وربيع بن بدر ضعيف. ومن طريقه أخرجه العقيلي وقال: هو متروك. ثم قال بعد ذلك: قال ابن حجر يعني المكي الفقيه: ولو طرق تقتضي حسنه، والله أعلم. يقول: لكن قال الشيخ علي القاري في المرقاه: قال ابن حجر يعني المكي الفقيه: وله طرق تقتضي حسنه، والله أعلم. وقد اختلف العلماء في الجهة التي يقول الألباني، وقد اختلف العلماء في الجهة التي ينبغي المصلي أن يتوجه بنظره إليها. فذهب مالك إلى أن نظر المصلي يتجه إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. وترجم له البخاري في الصحيح باب رفع البصر إلى الأمام، هو إيه هنا؟ إلى الإمام. رفع باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، إلى الإمام. إلى الإمام في الصلاة، وساق فيه عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة في أحوال مختلفة، وهذا كان ثبت في الصحيح أظن من حديث أبي قتادة قال: وكنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، فدل هذا على أنهم كانوا ينظرون إلى الإمام، والنظر إلى الإمام نظر إلى الأمام، فيكون النظر إلى الإمام. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بزاقا في الجدار فحكه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدل هذا على أنه كان ينظر إلى الأمام أيضا. وقال قال: وذهب الشافعي والكوفيون وهو الصحيح من مذهب حنيفة إلى أن لأنه يستحب للمصلي النظر إلى موضع سجود، لأنه أقرب إلى الخشوع وهو الصواب، يقول الألباني هو الصواب لدلالة الأحاديث السابقة عليه. وفصل الحافظ ابن حجر فقال: ويمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، انتهى. قال الألباني: وبهذا يجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين حديث النظر إلى موضع السجود، وهو جمع حسن، والله تعالى أعلم. نعم، هذا جمع حسن، هذا جمع يتجه لنجمع بين ما جاء في الصحيح من أن الصحابة كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينظر في قبلته، وما ورد من الحديث السابقة أنهم كانوا يضعون النظر في محل السجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ رأسه وكان يربي بصره نحو الأرض. قال الألباني: ولا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. يبقى جمع ابن حجر هنا يا إخواني يقول نفرق بين الإمام والمأموم، يقول المأموم فيستحب الإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. ونقول أيضا نضيف على هذا الجمع: وأن الإمام لو فعل ذلك أحيانا لا بأس لثبوت عنه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح أيضا أنه لما رأى بزاقا في جدار القبلة وحكه صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: وقال صلى الله عليه وسلم: ولا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال: رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح ومخرج في صحيح أبو داود. والمراد بالبيت هنا الكعبة كما يدل عليه سبب ورود الحديث. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي، حتى قال: لانتهينا أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لا تخطفن أبصارهم. هذا متفق عليه، يعني العلماء متفقون على أنه ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ترفع إلى السماء إلى أعلى إلى السقف إلى كذا، هذا منهي عنه. قال في حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا أيضا موضع آخر من موضع النهي، وهو إيه؟ وهو الالتفات. يبقى منع عن النظر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء، ومنهي عن الالتفات إلى اليمين وإلى الشمال بالعنق. وقال: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال: لا زال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. قال: ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلبي. كل هذا يدل على أن الإنسان يكره له الالتفات في صلاة إلى اليمين أو إلى الشمال. وقد صلى في خمسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بالخمسة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والخميصة الكساء الذي له أعلام، فأبو جهم أرسل إلى النبي بخميصة هدية، فقال النبي إنها ألهتني أنفا عن صلاتي، ثم قال وفي رواية فإني نظرت إلى علامها في الصلاة فكاد يفتنني، يعني يشغلني في الصلاة، فقال ذهبوا بها إلى أبي جهم أرجعوها له، ثم قال وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية قال في الحاشية كساء غليظ لا علم له، يعني ليس فيها علام، وهذا من باب تطيب خاطر أبي جهم، لأنه لو قال ارجعوا هذه إلى أبي جهم وفقط لربما وقع ذلك في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يراعي علل القلوب ويطببها بأبي هو وأمي، فكان لا يكسر نفوس أصحابه، مثل الرجل كما جاء في الصحيحين الذي أهداه لحما وكان قد صاد لهم لحما، وكان النبي والصحابة محرمين، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في وجهه شيئا فقال إنه ما منعنا أن نأكله إلا أن حرم، يعني نحن محرمون وإلا لولا ذلك لأكلنا، فطيب خطيره صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه الأشياء. وهو في هذا الباب لو نجمع إخواني يعني مصنفا في هذا لكفى، وهو مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه فيما يتعلق بإيه؟ بجبر الخواطر كما نقول، بجبر الخواطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر خاطر أصحابه في كثير من هذه الأمور. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، سهوة زي الخزنة يعني. فكان النبي يصلي إلي أو طاقة أو كذا، فقال أخريه عني فإنه لا تزال تصوره تعرض لي في صلاتي. إذا كان النبي يشغله مثل هذه الأعلام ومثل هذه الزركشات، قد يقول قائل أنا ما يشغلني، أنا والله لو أصلي في أي مكان ما أنشغل، بل ربما لو سألت الرجل لقلت له ما نوع الفراش الذي كنت تصلي عليه، يقول ما أدري، أنا والله ما أدري، أنا ما أدري السجاد كان أخضر ولا أحمر، ما يدري. فهل هذا لتمام خشوعه أو لغفلة قلبه؟ هذا لشكل غفلة قلبه، وإلى من كان خشوعه حاضرا وقويا فإنه يشغله أدنى شيء من هذا الأمر الذي يشوش عليه. وكان يقول الصلاة بحضرة الطعام وله يدافع الأخبثان، كل هذه مكروهات في الصلاة، هو يعني عممها. فدل هذا على أن الإنسان في صلاته فإنه يضع نظره في محل سجوده، هذا الأفضل وهو الأكمل. وما ورد من تأطأة الرأس لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأطأ رأسه بمعنى أنه يخفض خفضا هكذا يكون في الصلاة هكذا، وإنما التأطأة التي تتناسب مع مستوى النظر في محل السجود، مع مستوى النظر في محل السجود، لا أنه يخفض رأسه هكذا، وإنما الذي يتناسب مع النظر في محل السجود، ليكون هناك التناسب بين الرأس وبين محل السجود، فلا يرفع بصره بحيث لا يترك النظر، ولا أيضا يخفض رأسه حتى يكون نظره إلى موضع صدره، لأنك إذا فعلت هكذا يكون نظر إلى موضع الصدر، ولكن هكذا يكون هكذا، فيكون الإنسان في محل سجوده. ثم إنه ينهى عن النظر إلى ورفع البصر إلى السماء، إلى سقف أو إلى ساعة أو إلى كذا، ينهى عن هذا، وينهى أيضا عن الالتفات بالنظر. وحديث اذهبوا بخميصتي هذه إلى بجان فيها أيضا دليل على أنه إذا ركع فإنما يكون نظره في هذا في مقابله، ومثل هذا يرى ما يكون في ثوبه من أعلام، كذلك إذا سجد إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد وهو ينظر إلى موضع إشارته فإنه أيضا يكون ناظرا إلى هذا الكساء. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وهو راكع إلى الأمام لربما مر في حال جلوسه للتشهد ينظر إلى الأمام ربما ما ألهته الأعلام، إنما ألهته الأعلام إذا كان نظره قريبا منها، فهو في حال ركوعه وفي حال سجوده في حال ركوعه يكون نظره مواجها إلى ما يوجهه من الأرض، وفي حال جلوسه يكون نظره كذلك إلى موضع إشارته، وكل ذلك يكون قريبا من النظر إلى كسائه الذي فيه الأعلام. ولهذا قال ما زالت تصوره تعرض علي، لأن بعض الناس أيضا في الركوع يمد رأسه ويجعل بصره إلى الأمام. فحاصل الأمر من هذا أن الإنسان في صلاته يجعل بصره في محل سجود، هذا الأفضل. ولو جعله إلى الأمام، لو جعله إلى الأمام أحيانا لا بأس، كما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يحمل هذا على بعض الأحيان. كذلك النبي كان ينظر قبلته، فهذا أيضا يحمل على بعض الأحوال، ولكن الغالب من حالك يكون نظرك في محل سجودك، ولا تنشغل بالنظر إلى اليمين أو إلى الشمال فإن هذا يكره، ولا بالنظر إلى أعلى فإن هذا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه وعيدا. لماذا نقول هذا من باب الكمال؟ لأن النبي رتب عليه وعيدا وقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم السماء أو ليخسفن الله أبصارهم، وهذا وعيد، والوعيد ما يكون إلا على محرم، فيكون هذا من باب التحريم، فلا يجوز الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء. نعم. قال دعية الاستفتاح.
قال رحمه الله دعية الاستفتاح.
الايه
اللي هو
الى ذات العباده، ده ذات قد يكون سنه لكل الهيئات، هي تعود الى ذات العباده فمنها السنه، وقد يعود الى ذات العباده فمنه الواجب، وقد يعود الى ذات العباده منها الركن. ذات العباده ديت الى ركنها وشرطها او الى واجبها او الى هيئتها، ما كل ده داخل في ذات العباده. طيب والهيئات كمان، الهيئات كلها مسنون، الهيئات كمان، فاما ان يرجع لابد من التفصيل، كلمه ذات العباده لابد فيها من التفصيل، فمنه ما يرجع الى ذات العباده هو ركن، ومنه ما يرجع إلى ذات العبادة هو واجب، ومنه ما يرجع إلى ذات العبادة هو مستحب. نعم.
قال رحمه الله أدعية الاستفتاح ثم
طيب
كان
طويل المبحث هذا الاستفتاح، نختصر. أو ما شاهدت اقرأوا، يلا اقرأوا، أدعية مشهورة معروفة. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، وكان يقرأ طارة بهذا وطارة بهذا، فكان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وكان يقوله في الفرض، وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت أنا بك وإليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض والنفل مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثة، الله أكبر كبيرا ثلاثة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح بها رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط. كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. الله أكبر ثلاثة، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة.
نعم، يعني ذكر الشيخ الألباني هنا 12 استفتاحا، كل هذه أدعية الاستفتاح على حسب استنباطي رحمه الله تعالى من السنة، فهذه تحفظ. وبأي الأدعية بدأ بأي الأدعية فعل فإنه يكون قد أتى بالسنة. وهل يجمع بين هذه الأدعية وبين بعضها في صلاة واحدة؟ الجواب يقتصر على دعاء واحد من هذه الأدعية، لكنه ينوع بينها في سائر صلاته، فمثلا في صلاة الصبح يأتي بدعاء، في صلاة الظهر يأتي بدعاء، ينوع هذه الأدعية حتى يتحقق له أمران: الأمر الأول العمل بكل السنة، الأمر الثاني أن هذا دليل حضور قلبه، لأن الإنسان إذا كان حاضر القلب فإنه يركز على هذه الأشياء، يركز. لكن إذا كان قلبه غافلا فلربما اعتاد دعاء واحدا فيقوله من غير تدبر ولا تعقل، بل لو قلت له هل استفتحت في صلاتك ما يدري هو استفتح أم لا. لكن إذا كان ينوع فإن هذا من أسباب حضور القلب في الصلاة، ويكون عاملا بكل السن. الأمر الثالث كعموم في فقه الأدعية أن ما كان متضمنا للثناء فإنه مقدم على ما تضمن مجرد الدعاء، ولهذا الكثير استحب الاستفتاح بسبحانك اللهم عن اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأن الثناء يتضمن الدعاء في ثناياه، والله عز وجل يحب الثناء. وكل هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن الإنسان يأتي بكل هذه الأدعية. وقال الشيخ الألباني في الأخير في قيام الليل جعل بعض الأدعية هذه تكون في قيام الليل، قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية، ثم ذكر هذه الأنواع. فالأفضل أن نحفظ هذه الأدعية الوريدة عنه صلى الله عليه وسلم حتى يكثر تعبدنا لله عز وجل بها. وهذا الاستفتاح سنة وليس واجبا في الصلاة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة، فهو سنة في الفريضة وسنة في النافلة أيضا، لا فرق بين الفريضة والنافلة. وعلى هذا جماهير أهل العلم. يا ولو واحد، نعم، لو واحد بس، لو حافظ واحدا على حسب المستطاع خلاص جزاه الله خير، يكفي واحد. لكن اللي يريد الكمال، واخد بالك، خلاص اللي عايز يعيش ب 200 جنيه راتب اهو يكفو، اللي عايز بقى بيخلوهم 20,000. ما هو الناس دول لا يكتفون ب 200 و500 وب 1000، انما كل واحد يحرص ان ايه يزيد جنيهاته. لكن لما نأتي للأذكار يقول يا شيخ بيكفيني ديت، طب لو ما قلتش الصلاة تبطل؟ فالناس تتوقف، زي حال الناس اليوم يقول لك سنة ولا واجب. لو قلت لو قال النبي افعل ما فعل النبي، يقول لك طب سنة ولا واجب؟ سنة يعني من أجل أن يتركها، لأن لو كان سنة يتركه، واجب يبقى يفعل. لكن لو اختصر على دعاء واحد لعدم تمكننا الحفظ، فإن كثير من الأميين قد لا يتسنى له هذا، فإنه بركة لو أتى بدعاء واحد، بركة إن شاء الله. النبي تعجب، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على رجل قال إيه، لما قال النبي سمع الله لمن حمده فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي من الذي قال هذا؟ يعني دعاء ودعاء وثناء على الله عز وجل. قال من الذي قال هذا؟ فقال أنا يا رسول الله. قال والله لقد ابتدرها 32 ملكا، أيهم يكتبها أولا؟ فالعام هذا قد يصدق في دعاء واحد ويقبل الله عز وجل منه. لكن الكلام لمن ينشط ولمن يرغب في الخير. وهذه الأذكار يا أخواني والأوراد التي تكون في الصلاة وخارج الصلاة من 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 أعظم ما يكون عبودية لله عز وجل، لأنه يجعلك عابدا لله في كل أحوالك. أذكر طعام شراب دخول خروج نوم جماع أكل شرب، إذا رأيت مبتلى، إذا رأيت هلالا، إذا نزل مطر. شوف الوحيد اللي بيتعبد في الكون بهذه الأذكار دائما هو الحافظ لهذه الأذكار. ولهذا أنا أرى كتاب التوحيد وكتاب أذكار بعد كتاب الله، يعني القرآن وكتاب التوحيد بن عبد الوهاب وكتاب أذكار، هذا مهم جدا. كتاب التوحيد ليصحح لك توحيدك، وهذه أعظم قضية. والأذكار لتكون والأذكار كلها توحيد، طبعا كلها توحيد وكلها سنة وكلها ما أردته تجده في الأذكار. يعني من مات على هذه الأذكار، أذكار الصباح، وموقن بها، أقول من مات على ذكر منها. فالنبي يقول في دعاء سيد الاستغفار، فلو مات من يومه مات على الفطرة، ولو قالها ليلا ومات من ليلته مات على الفطرة. كيف إذا أضفت إلى سيد الاستغفار سائر هذه الأدعية؟ أو رجل ينام على الأذكار هذه فلو مات، أو رجل يستيقظ على هذه الأذكار ويقولها فلو مات بعدها، أو رجل في المواصلات وقد قال هذا الذكر، ذكر الركوب، ثم مات. هذا عجيب. يعني الأذكار هذه يا أخواني احنا بنغفل عنها، نظن هذه الأذكار للمبتدئين، نظن أن هذه الأذكار للمبتدئين، المبتدئ يعني اعطوها الأولاد الصغار. لكن احنا معقول يعني بقى طالب علم أنا وفي جيبي كتاب أذكار أحفظ منه؟ لا والله يا أخواني، هذا الحقيقة تقصير شديد جدا 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 في هذه العبودية العظيمة. ما هذا كله مأخوذ منين؟ مأخوذ من حاله صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت عائشة كما عند مسلم، كان النبي يذكر الله على كل أحيانه. فاللي بيحفظ دعاء استفتاح زي اللي عنده راتب 200 جنيه أو يمشيها كويس، إن تدبر. اللي يحفظ دعائين أفضل، ثلاثة أفضل، أربعة أفضل، كلما تزيد. فلا شك أن هذا تنوع في عبودية الله سبحانه وتعالى، تنوع في عبودية. فالذي يقدر على حفظ هذه الأذكار ما يفوتها، لكن يعمد إلى الأذكار الصحيحة تكون ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. الأذكار الصحيحة، لأن في أذكار ضعيفة لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقال يعمل بها في فضائل الأعمال، لأن الحمد لله عندنا غنية بالحديث الصحيح. فأدعية الاستفتاح أدعية عظيمة 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 جدا، ولهذا اعتنى بها النبي واعتنى بها الصحابة في الصحيحين من حديث أبو هريرة. قال أبو هريرة: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، شوف حرص الصحابة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يقول أبو هريرة: كان النبي يسكت هنيهة بين التكبير والقراءة، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياك كما نقيت ثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وحفظتها الأمة الحمد لله، حفظتها الأمة. فهذه الأذكار يعنى بها يا إخوان، يعنى بها. هذا توحيد صرف صرف. شوف يكفيك من أذكار الصباح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. يكفيك: رضيت بالله ربا أو الإسلام دينا أو بمحمد نبيا ورسولا. قال النبي كما عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي ورسول. سبحان الله. يكفيك، يكفيك سيد الاستغفار، لو استحضرته لمحيت لك ذنوبك إلا ما تعلق بحق مخلوق صباحا ومساء. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوب، وإن كانت مثل زبد البحر. حمدك الله. فين بقى ده في الدعاء؟ لكن في الاستفتاح لا. هنا كويس حاج عبد المنعم، حاج عبد المنعم الجاهل، واخد بالك؟ يقعد جنب مصنعه الكبير ربنا يبارك له فيه ويتعلم ايه بقى؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. واخد بالك؟ وعمال يجي على السكك طول الايه لغايه ما ربنا يصلح حاله ويشتغل، يبقى من ضمن الجاري يعمل ايه؟ يجيب اللهم باعد بيني وبين خطاياي ويقعد جنب المصنع. ها، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي لغايه ما اتعلم، زي ما هو ايه، زي ما هو بيجري لغايه ما يجيب الايه. طيب خد دي فائده بقى حاجه عبد المنعم، خد فائده، فائده يا اخواني. ما كان من باب الاذكار في الصلاه توقيفي. توقيفي يعني ايه؟ يعني لا نتجاوز لفظه خارج الصلاه، قول زي ما انت عاوز، قول يا رب اسالك من خير ما سالك به حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قول يا ربي كل ما دعا به النبي ادعوك به. اما في صلاه الذكر التوقيفي لابد من لفظه، الذكر التوقيفي يبقى لابد من لفظ. يعني مثلا زي انت داخل الصلاه بتقول الله اكبر، ممكن تقول اقول الله اعظم وخلاص، اقول الله، لا ما ينفعش، لازم الله اكبر. طيب سبحان ربي الاعلى، ما ينفعش سبحان ربي الاعظم، ما ينفعش سبحان، لا لازم سبحان ربي الاعلى. فالذكر التوقيفي، الذكر الوارد في المواضع المخصوصه هذه، لابد فيها من لفظ اللفظ. زي التشهد، لازم تحفظ تشهدا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذكر التوقيفي لا انا اتقيد بلفظه، لا ازيد لا حرف ولا انقص حرفا، لكن ممكن اخذ اي اقل الالفاظ، اقل الالفاظ. اشوف مثلا عند عدد استفتاح الشيخ الالباني ذكر 12 استفتاح، طيب اخذ انا بقى اخسر لفظ. اجي مثلا في التشهد عند انواع من التشهدات اخذ مثلا اللفظ السهل معي الذي اعتاده، لكن لازم فيما يتعلق بالاذكار، فيما يتعلق بالاذكار لابد ان انضبط بالايه، بالاوراد. طب انا ما, 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 ما اذكار الصباح اذكار المساء ما استطيع احفظ، اعمل ايه؟ يبقى معايا كتاب، يبقى معايا كتاب صغير في جيبي، عند اذكار الصباح اطلع واقرا، عند اذكار المساء اخرج ايه واقرا. عدا ذلك بقى في مطلق الثناء على الله، مطلق كذا، مطلق الذكر، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا. فنقول: لا بأس بالثناء، لا بأس بالدعاء ما لم يكن ايه مخالفا. بالعكس، الواحد قد يصدق في دعاء عامي، قد يصدق في دعاء ولكن الله عز وجل يقبله ايه منه ويغفر له بسببه، يغفر له بسببه. ليس كل واحد يحفظ ويحسن أن يحفظ، لكن ده في المطلقات. أما في المخصوصات الواردة في الصلاة وفي غيرها فلابد أن يقتصر الإنسان على الوارد، وأن يحفظ لفظا واردا. يبقى مطلوب دلوقتي أحفظ لفظ وارد من دعاء الاستفتاح في الركوع سبحان ربي العظيم أحفظها، أما عدا سبحان ربي العظيم لو بأثني على الله بأي لسان مش مشكلة، سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد وأنا في الركوع لا بأس. طيب سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو الله، لابد من اختصار على لفظة من دول، ما ينفعش ربنا لك الحمد والشكر لم ترد، لازم اقتصر على اللفظ الوارد. طيب في السجود سبحان ربي الأعلى أتقيد به، عدا ذلك أدعو بما شئت. بين السجدتين وفي الجلسة اللهم اغفر لي، لو أنا زدت بغفر لي وارحمنا وكذا حسن، لكن لازم ما ينفعش اللهم إيه توب علي، لا لازم اللهم اغفر لي الوارد. في السجود سبحان الثاني كذا، في التشهد كذلك، يبقى هذه أوراد واردة وأذكار لا تنازل عنها. أما في دعاء قبل في السجود أو في الدعاء قبل التسليم أو في مطلق الثناء في السجود أو الركوع، هذا الأمر فيه واسع، وإن كان الأفضل أنني أتبع فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر واسع. خارج بعد الصلاة الأذكار نفسه لابد أن تكون هي الوردة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ده الوارد، اللهم أنت السلام ومنك السلام، لازم الوارد. التسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، أو الجمع بينهم 33، لابد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خلاص. أما وأنا ماشي في الطرقات أنا في دعاء مطلق ثناء مطلق فالأمر في ذلك واسع. يبقى لو أنا هحفظ الأذكار اللي المنصوص على هذه هجدها قليلة جدا جدا جدا، لو هقتصر على دعاء واحد فقط أجده قليل. أخلي كل يوم أحفظ دعاء، كل يومين أحفظ دعاء، كل ثلاثة أيام أحفظ دعاء، يبقى عندي في الشهر أحفظ كام؟ 10 أذكار واردة، مرة في الصلاة مرة في خارج الصلاة، لكن في أذكار الصباح والمساء، لكن الوارد أقتصر على الوارد. لهذا قال العلماء مما لا يروى بالمعنى، مما لا يروى بالمعنى ما يتعبد بلفظه، فالمتعبد بلفظه هذا لا يروى بالمعنى، لا يروى بالمعنى لازم باللفظ. ليه للمتعبد بلفظه؟ دليل ذلك حتى أختم البحث هذا، دليل ذلك إيه؟ ما علمه النبي البراء بن عازب عند نومه إلى أن قال وبنبيك الذي أرسلت، ثم قال البراء أعد علي الدعاء فأعاد عليه الدعاء، ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، ما كان إيه؟ ما كان وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء النفس الدعاء، لكن بدلا من أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قالوا برسولك الذي إيه؟ أرسلت، فقال النبي وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، مع أن النبي طبعا ما كان رسول رسول ما كان النبي، هذا الأمر قد يسامح فيه يسامح فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا، فدل على هذا على أن ما كان من باب الأذكار فإنه يتعبد به. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال كان يعلمنا في دعاء الاستخارة، قال كما يعلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن، كما يعلمنا الصورة من القرآن، والصورة من القرآن لا يجوز أن تقول مكان يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولا مكان يا أيها الرسول يا أيها النبي، فدل هذا على أن الأذكار المخصوصة لابد فيها من لفظ النبوة، أما ما عدا ذلك من الأدعية المباحة العامة المطلقة والأذكار والثناء المطلق هذا الإنسان له حرية فيه، فليقل الإنسان ما يشعر به وما يكون قلبه حاضرا فيه وما يناسب حاله. يعني مثلا أنت إذا رأيت هلالا فماذا تقول؟ تقول الذكر الوارد. إذا رأيت مبتلا فماذا تقول؟ تقول الذكر الوارد. لكن لو أنا مثلا مش حافظ الذكر واخد بالك وقلت الحمد لله الحمد لله عافيتني يا رب الحمد لله أشكرك يا رب، هذا ككلام مطلق هذا لا إشكال فيه، هذا اللهم زيد هذه النعم علي يا رب، اللهم احفظني، اللهم اجعلنا عابدا بهذه النعم، اللهم قد عافيتني في بدني عافيني في ديني يا رب، وسلم لي يا رب، واجعل هذه الجوارح كما مننت علي بجوارح سليمة، أمن علي يا رب بجوارح عاملة في طاعتك، وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. لا، بالنسبة لدعاء الاستفتاح في المسبوق يأتي به سواء في الثالثة أو الرابعة أو كذا، إلا إذا كان الإمام يقرأ فيقتصر على الفاتحة لا يأتي به، إذا كان الإمام يقرأ يأتي يقتصر على الفاتحة. مين؟ نعم مال مال تكون الأولى بالنسبة للمأموم ما أدركه أول صلاة. الشيخ الألباني يقولون كلاما جيدا فائدة أيضا، يقول في الأحاديث الآتية دليل على استحباب الاستفتاح، وقد قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، قال النووي ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكا رحمه الله، فقال لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث الصحيحة، انتهى ملخصا. قال الألباني معلقا على كلام النووي، وقول مالك هذا يلزم منه إبطال ثلاث سنن: الأولى دعاء الاستفتاح، الثانية الاستعاذة، الثالثة البسملة. لأن مالك يرى أنك تكبر ثم تقول الحمد لله رب العالمين. قال وهي سنن ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها لم تبلغ الإمام مالكا رحمه الله، أو بلغته ولكن لم يأخذ بها لسبب عنده. شوف الاعتذار للأئمة، شمعنا مالك يعني، شمعنا مالك لقدر مالك، شمعنا مالك إيه يعني، شمعنا مالك لحياة مالك وتقديم مالك السنن على كل شيء، ولماذا مالك ولماذا الشافعي ولماذا أحمد، لماذا يعني؟ لأنهم أئمة سنة، لأن حياتهم كلها تقديم للسنة، لكن واحدا يجمع العلم كل ما حصل، وقد يغيب عنه الشيء البسيط جدا. ابن عباس حبر الأمة يقول ما أدري القراءة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري كان يقرأ ولا ما يقرأ. ابن عباس رضي الله عنه قد يخفى على العظيم المسألة القليلة. قال الألباني وأما أنت أيها المالكي فلا يمنعنك التعصب لمذهبك من الأخذ بها، فإنه لا عذر لك في ذلك أبدا. أنت أيها المالكي، أنت أيها الحنبلي، أنت أيها الحنفي، أنت أيها المالكي، إذا ظهر لك حق ولم يذهب إليه إمامك فلا ينبغي أن تقلد إمامك وتترك الحق، ولكن ينبغي أن تعمل بالحق، لأن إمامك معذور لما نعلم، كما قال شيخ الإسلام ولا نعلمه إماما من أئمة المسلمين، من أئمة المسلمين ترك العمل بحديث قد بلغه وعلمه وثبت عنده، ما في أحد خالف ولا أحد يعمل بخلاف الدليل. ولهذا مر معنا قصة مالك مع ابن وهب الماتعة جدا في تخليل في التخليل، وانظر كيف رجع مالك رحمه الله تعالى إلى السنة، قال أنا ما سمعت بهذه إلا الساعة، ما سمعت بهذه إلا إيه؟ الساعة. والحمد لله لأئمة تبرأوا من كل ما يخالف النص، لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحق. ولهذا كان النووي والبيهقي أشهر الشافعية كل هؤلاء يقررون الحق في مواضعه ولو خالف ذلك المذهب، بل كان النووي يقول وحرين أن يكون مذهب الشافعي هو هذا. فلهذا ذكر الشنقيط أظن هذه القاعدة وغيره من أهل العلم يعني، قالوا بأن الإمام قد يعذر لعدم بلوغ النص إليه، أما من قلده في مخالفة النص فلا عذر له. فلا تقس أيها المتعصب نفسك على الإمام، لأنك متعصب مع وضوح الحق في خلاف كلام الإمام، فما عذرك في ترك الدليل؟ لكن إمامك عذر أن الحديث لم يبلغه أو بلغه وتأوله تأويلا على غير الحق، أما أنت فما عذرك فالمقلد لا أن الإمام لو كان موجودا لما رجع عن هذه السنة، وعلى رأس الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم نعم ذكر ايه؟ مشكل هنا الرواية اللي ذكرها شيخ الألباني، الحقيقة رواية مشكلة من هذا الباب. أحسنت يا محمد، أحسنت، هذا الاستشكال هو حضرني منذ هذه القراءة، لأنه قال هنا ثم كان يستفتح القراءة بعد آية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثنى عليه، وقد أمر بذلك من سيف الصادق، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما تيسر لنا القرآن. معروف أن حديث المسيء هذا عمدة في ذكر الأركان، لكن هل هو جمع كل الأركان أم لا؟ الراجح أن هناك أركانا ذكرت في غيره، لكن السؤال هل تضمن هذا الحديث غير الأركان؟ ما كان فيه والأركان هذا مشهور عند العلم، لكن هل ما ذكر فيه، هل ذكر فيه شيء غير الأركان؟ لأن بمقتضى هذا الحديث يكون الاستفتاح هنا من أركان الصلاة. حتى نظرت للشيخ الألباني علق في هذا، ما علق، إنما قال رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ثم انتقل إلى حديث أبي هريرة إذا كبر في الصلاة، فهذا يحتاج حقيقة إلى مراجعة في مراجعة أمرين، ثبوت هذا الحديث هذا واحد، الأمر الثاني هل حديث المسيء في صلاته هذا تضمن غير الأركان أم لا؟ لأن هذا يشكل، لو قاعدة الأركان هذا يشكل، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى إلا إذا حمل هذا على الفاتحة، لأن الفاتحة حمد وثناء، وما تيسر من القرآن يعني ما بعد، لكن هذا يشكل أيضا إشكال آخر إنه ما بعد ليست ركنا، فنقول هذا يمكن أن يسلك ويقرب تيسر معه، يكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لكن هي تحتاج حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه، لأنه الفاتحة حمد وثناء، يعني يمكن أن توجه هذا التوجه، لكن هذا مشكل، فلا يحتاج مزيد بحث في ثبوت هذا الحديث. والثاني القاعدة، هل هي قاعدة كلية فعلا فقط حديث المسيء، أو أنها إيه، أو أنها تضمنت غير الأركان؟ نعم. وهو قول جماعة من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى التحريم. كالنعل تمشي في نعل واحدة، نعم الاستفتاح المشروعية لا إشكال فيها، مشروعية ثابتة، لكن احنا نتكلم ان اول رواية جاء بها الشيخ الألباني جاء برواية المسيء في الصلاة، وحديث المسيء في الصلاة له خصوصية في مسألة ان ما ذكر كان هو من الأركان، فكيف يذكر هذا اذا قصد به دعاء الاستفتاح؟ كيف يذكر هذا؟ شوف كده ابن حجر علق على مثل هذا، او شوف كده الرواية اللي ذكرها عند ابي داود، شوف الشراح على أبي داود ماذا ذكروا، كلام على ايه؟
تكبير والتحميد.
تكبير والتحميد كويس، قال ايه؟ اقرأ في الله مسألة التكبير والتحميد بعد العرس في حديث المسيب. نعم.
قوله رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بادعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما يتيسر من القرآن.
أمير تعرف توشوش وشوشة أمير جهر لنا.
قال الشارع قلت كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بدعاء الاستفتاح.
الشارح له من؟
واحد عامل بحث في ملتقى الحديث اسمه عبد الوهاب مهية أو مهية.
ماشي. تقول إيه؟
قال قلت كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بدعاء الاستفتاح يحتاج إلى نظر، ذلك أن حديث المسيء صلاته مداره على علي بن يحيى بن خلاد رواه عنه جماعة بألفاظ مختلفة ترجع إلى ثلاث: اللفظ الأول مجمل وفيه إيقاع القراءة بعد التكبير، واللفظ الثاني مبين للقراءة وهي الفاتحة وما تيسر
يعني
من القراءة،
كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القراءة، هذا واحد. الثاني
مبين للقراءة وهي الفاتحة وما تيسر من القراءة.
نعم.
واللفظ الثالث فيه الحمد والثناء بعد التكبير مع قراءة ما تيسر من القراءة.
تمام.
وهذا ينبغي،
يعني الحاصل ما جاء في حديث المسيء انه كبر ثم اقرأ ما تيسر، كبر ثم الفاتحة، كبر ثم احمد، وذ ده حاصل الثلاثة. نعم.
قال وهذا ينبغي ان يفسر بما قبله لان الحديث تمام. مخرجه واحد.
تمام.
وكما تقتضي القواعد والاصول، وعليه فإن الحمد في اللفظ الثالث إنما يراد به الفاتحة وليس دعاء الاستفتاح، وهذا تفصيل ما ذكرت. الحديث رواه عن علي بن يحيى بن خلاد.
طيب هذا هي الإشكال الذي احنا طرحناه أيضا، وقلنا احنا ممكن يحمل على هذا، ممكن يحمل على الحمد والثناء، لأن الفاتحة حمد وثناء، لكن يبقى الإشكال وما تيسر معك من القرآن، فينبغي إذا يحمل وما تيسر على هذا، ما يكونش من باب عطف الايه اللي يقتضي التباين، وانما يكون عطف الخاص بعد العام. يبقى ما تيسر معك من القرآن هي تفسير للحمد والثناء، يبقى كل يفسر الفاتحة، كل يفسر الفاتحة، هذا لو اعتبرنا هذا، وإلا سيبقى الإشكال قائما أيضا، وهو ايه، وهو وما تيسر معك من القرآن، فإن الظاهر أنها تكون في القراءة بعد الفاتحة، لأن لو حملنا الحمد والثناء على الفاتحة هيبقى وما تيسر معك من القرآن على ما بعد الفاتحة، هيبقى الإشكال أيضا، لأن ما بعد الفاتحة هذا مسنون، هذا مسنون، فكيف يكون داخلا في الركنية؟ إلا أن نقول بقى يبقى الجملة كلها، كل الجملة الحمد والثناء وما تيسر كل هذا محمول على الفاتحة. يا أبو جعفر في ثم، في ثم اللي هو تحمد الله تعالى وتثنى عليه،
نفس اللفظ الثالث، يحمد الله،
اللفظ الثالث اللي هو ذكر اللفظ الثالث،
اللفظ الثالث فيه الحمد والثناء بعد التكبير مع قراءة ما تيسر من القرآن.
عندك اللفظ يا أحمد، أول لفظ ذكر الشيخ ويقرأ، ويقرأ اي نعم ويقرأ.
قال وهذا تفصيل ما ذكرت. الحديث رواه عن علي بن يحيى بن خلاد داود بن قيس.
طيب خلاص، يعني ذكر الطرق في النهاية،
ذكر الطرق ثم
هو لا مناص من الحمل
على بعض الألفاظ مختلفة شيخنا، في بعضها فكبر واقرأ بما شئت، وفي فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت.
يعني هو حاصل بحثه كده، يعني
قال اللفظ الأول أتم،
أن لما الحديث كان مخرجه واحدا، حديث مخرج واحد ومداره على واحد، وهذه ألفاظ مختلفة فيفسر بعضها بعضا، فيكون هذا من باب التفسير. طيب قاعدة انه هذه معروفة عن العلماء، اللي انه ما جاء في حديث المسيء هي اركان، بس عايزين من قلب بها من العلماء، وهل جمعت كل الاركان؟
هم؟
طيب احنا عايزين الكلام هذا منقول عن العلماء، شوف كده من العلماء. ايه مصر وجوب عام صنعان يصلون مصطلحات خاصة والشوكاني. شوف كده ابن دقيق العيد في الاحكام كان اظن ذكر هذه، وكذلك البسام في تعليقه على العمد،
وذكر ان الشيخ الالباني اختلفت حكمه على هذه اللفظة في كتاب اخر. يعني
قال الشيخ الالباني قال ايه؟
قال وهو اللفظ الذي اقتصر عليه الشيخ الالباني رحمه الله، وهذا اللفظ انفرد به يحيى، وهو كما قال الحافظ مقبول أن ينظر في روايته إن كان له متابع، إلا فلا يحتج به. قد اضطرب الشيخ الألباني رحمه الله في الحكم على هذه الرواية، فصححها مرة في صحيح أبي داود وغيره، وضعفها مرة كما في الثمر المستطاب، حيث قال يحيى وهو غير موثق بل مجهول، فقد ذكره الذهبي في الميزان وساق له هذا الحديث، ثم قال قال ابن القطان لا يعرف إلا بهذا الخبر، روى عنه اسماعيل بن جعفر وما علمت فيه ضعفا، قلت لكن فيه جهال. هذا كلام الشيخ الألباني نقله عن الذهب، هذا كلام الذهبي.
نعم.
قال فالرجل إذا مجهول لا يعرف، فمثله لا يثبت حديثه، وقول الترمذي بعد أن ساق حديث حسن إنما يعني به أصل الحديث لا كل ما ورد فيه من الألفاظ.
تمام تمام. ولهذا هو الشيخ ما أطل في هذا تعليق على هذا الحديث تحت، ما أطل وبس ذكره أبو داود وكذا فقط، وانتقل الحديث أبو داود. كيف رفاع بن رافع؟ رفاع بن رافع هو المسيء ولا هو الراوي؟ ثبت هذا عنه؟ ثبت هذا عنه؟ في حديث أبو هريرة في الصحيحين معروفة ونفس المسيء والرافع. ها؟ ايوه بس هذه الزياده اللي عندنا في هذا الحديث ولا في حديث ابو هريره؟ يعني التضعيف او التفسير هو ده اقرب، هو يلزمنا هذا. بس شفتنا بقى من اللي قال من العلماء الكلام حول حديث المسيء في مساله ما ذكره اركانه وكذا، ذكره هنا عندك
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد. قال قال الصنعاني في سبل السلام يشعر بأن المراد بقوله يحمده غير القراءة، وهو دعاء الافتتاح، فيأخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام.
شوف الصنعاني رحمه الله
والجمهور طبعا
لتلمذ على كتب الصنعاني فقط والشوكاني فقط،
والشوكاني كذلك قال بالله،
يعني يكثر عنده شذوذ، وهما الحمد لله من علماء المسلمين نفع الله بهما، لكن صار على مدرسة الصنعاني والشوكاني فيها إشكاليات كثيرة. نعم.
قال والراجح قال شيخنا قال والراجح هو القول الثاني قول الجمهور لقوة أدلتهم، حتى إن ابن جرير الطبري وابن تيمية نقل الإجماع على استحباب دعاء الاستفتاح، وأما الجواب على استدلال أهل القول الأول اللي بيقولوا بالوجوب يعني فيحمل حديث
كلام مين؟ كلام الرجل ده
الشيخ عبد الرحمن فيحمل حديث رفاعة على الذي ليس عنده قرآن، يعني أنه يكبر ويحمد الله وكذا. وأما جواب
يقولوا ما تيسر معك.
نعم. وأما جواب الجمهور على الإمام مالك فالحديث استدل به من حديث عائشة، فهي روت ثلاثة أحاديث من أدعية الاستفتاح، فيحمل على أن المراد افتتاح القراءة الجهرية، وهذا مثل قول أنس الوارد عنه نحو قولها والاستفتاح يسر به ولا
إشارة. هو اختصارا يعني هو اختصارا إما أنها لم تثبت ولا تقوم ما جاء في الصحيحين، وأيضا لو ثبتت فإنها تكون من باب التفسير، يكون هذا الأقرب. نعم.